أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في اعتبار التوالي في ثلاثة أيام الحيض، حيث قلنا بأن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثر الحيض عشرة أيام. هل يعتبر التوالي والاستمرار في هذه الثلاثة أو لا يعتبر التوالي؟ يكفي ثلاثة أيام في ضمن عشرة أيام ويحكم بكونها حيضا. كلام هذا قلنا المشهور يذهب إلى اعتبار التوالي والاستمرار في ثلاثة أيام، وأما غير المشهور وذهب جمع كبير من الأصحاب منهم الشيخ في النهاية والاستبصار إلى عدم اعتبار التوالي والاستمرار، فلو رأت الدم ثلاثة أيام في ضمن عشرة أيام كاملة كفى بكونها حيضا. هذا ما تقدم. وذكرنا أدلة الطرفين. العمدة هو مرسل يونس ابن يعقوب، هذا المرسل هو أهم ما استدل به على عدم اعتبار التوالي. ذكرنا أن هذا المرسل أشكل عليه سندا من حيث أنه إرسال بالإرسال، ولوروده ورود إسماعيل ابن مرار في سند هذا المرسل، ولأن الأصحاب أجروا هذا المرسل المشهور فلا يعتمد عليه فيكون هذا شاذا. هذه هي الإشكالات الثلاثة التي أشكل على مرسل يونس بن يعقوب. لا ريب ولا إشكال أنه إرسال هذا غير مقبول، لأن يونس بن يعقوب من أصحاب الإجماع الذي ادعي على تصحيح ما يروي هؤلاء الأعلام، منهم يونس بن يعقوب سيد الخوئي. وبعض أشكلوا على هذا الإجماع من أنه غير ثابت، ثم أنه على فرض ثبوته ليس من الإجماع التعبدي الذي يكشف عن رأي المعصوم، ثم أن يونس ابن أبي عمير يروي أيضا، يروي كل واحد منهما عن الضعاف، كيف يمكن كنا نعلم أنه يروي عن الضعاف، كيف يمكن أن نعتمد؟ هذه إشكالات لم تستند على ما يفهم من هؤلاء الأعلام، لما جعلوا هؤلاء من أصحاب الإجماع بحيث لا يروي إلا عن رواية معتبرة؟ أولا الإجماع المدعى في المقام ليس من الإجماع المبحوث بعلم الأصول، إنما هو اجتماع الرأي أهل الخبرة على ذلك. نحن في الموضوعات الخارجية، وسيأتي إن شاء الله في بحث المكاسب، إذا كان هناك غش، إذا كان هناك عيب في المبيع وأمثال ذلك، إنما نرجع إلى الخبرة، أهل الخبرة في ذلك. أهل الخبرة إذا اجتمعوا على أن هذا عيب قالوا إجماعهم على أنه عيب، فيحكم بخيار العيب، يحكم بغير ذلك بالأرش ونحو ذلك، ما يختص بالمقام. فهؤلاء أهل خبرة تفحصوا أحوال هؤلاء الرواة بدقة، منهم هم من الأوائل وليسوا من المتأخرين، حتى تقوى القرائن الموجودة عندهم اختفت كل هذه، كانت القرائن موجودة عندهم، سواء كانت القرائن قرائن مقالية أو كانت القرائن حالية حيث اختفت منها، هذه كلها اختفت على مر الزمان وبظلم ظالمين اختفى كثير منها. كانت القرائن موجودة حينئذ تفحصوا عن أحوال هؤلاء، فذهبوا إلى أن هؤلاء إنما يصح ما يرمونه هكذا. فهذا الإجماع اجتماع أهل الخبرة على هذا الأمر، وهذا أمر فطري نرجع إلى اجتماعهم ولا إشكال فيه، وليس هذا الإجماع إجماعا تعبديا حتى تستشكل عليه بأنه هذا لم يكن كاشفا عن رأي معصوم. ثم إنه قلنا بأنه إجماع هذا الذي يرونه، هم لا يقولون بأن الشخص الذي يرويه هذا هو ثقة حتى تستشكل عليه بأنه ذاك الشخص لم يكن موثوقا به، إنما تصحيح ما يصح عنه. ابن أبي عمير يونس بن يعقوب عندهم من القرائن ومن الموازين بحيث لا يروي إلا عن رواية معتبرة. هكذا انكشفت عندهم أنهم لا يروون من كل أحد، إنما يروون الرواية التي يعتبرونها أنها صادرة من الإمام لتلك القرائن التي كانت عندهم. حينئذ كان الشخص الآخر الذي يروي عنها هذا ابن أبي عمير أو يونس بن يعقوب ثقة أو ليس ثقة، هو يرى أن هذه الرواية التي يرويها إنما هي معتبرة مسندة إلى الإمام حينئذ، ولا نعتبر أن يكون ذاك الشخص ثقة من جميع الجهات. هذا هو الذي ذلك. فحينئذ الإجماع على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، وهم منهم يونس بن يعقوب معتبر ولا إشكال فيه. أما أنه إسماعيل، إسماعيل بن مرار قد وثق من جهات، منها ما ذكروه من أن إسماعيل بن مرار اعتمد القميون الذين كانوا متشددين في الروايات في الرواة، اعتمدوا على هذا ويكفي هذا في جعله من الثقات حينئذ، مضافا إلى أن السيد الخوي جعله هذا من داخل في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم فاعتبره ثقة. كلهم توسلوا إلى توثيق هذا الرجل. هذا ثانيا. أما إعراض المشهور، فهل كان إعراض المشهور عن هذا المرسل لأجل ما أنه وصل إليهم شيئا لم يصل إلينا، أم كان عنه هذا اجتهاد منهم لتلك الأدلة التي ذكرناها؟ إذا علمنا من أن إعراض المشهور كان لأجل اجتهاد منهم، هذا الإعراض لا يكون جابرا ولا هذا لا يكون كاسرا للروايتين. الإعراض إنما يكون موجبا لوهن الرواية إذا لم نعلم بمستنده. أما إذا علمنا بمستنده ذلك الإعراض، وأيضا عمل المشهور لا يكون جابرا ولا كاسرا. هذا هو الذي ذكروه. إنما الكلام في دلالة هذا المرسل. المرسل قالوا بأنه ظاهر بل صريح في المطلوب، ونقلنا الرواية. هذه الرواية يرويها صاحب الوسائل رحمه الله في مواضع متعددة، لكن المرحوم الفيض الكاشاني رحمه الله نقل الرواية كاملة في موضع واحد. فمن أراد أن يرى هذه الرواية كاملة يرجع إلى الوافي، أما في الوسائل فقد قطعها صاحب الوسائل. هذه الرواية قالوا بأنها ظاهرة، بل قيل بأنها صريحة في المطلوب، أي عدم اعتبار التوالية والاستمرار في الثلاثة. نقلنا الرواية البارحة. إلا أنه يمكن حمل هذه الرواية على أحد محملين. الحمل الأول أنه نقول إن هذه الرواية إنما تدل على اعتبار التوالي حينئذ، وكانت المرأة عالمة بأن هناك حيض، لكن لمانع عرض ولم يستمر الدم عندها، ولكنها عالمة على أن هذا الدم هو لم ينقطع عندها، لمانع لم يظهر الدم. حينئذ سيأتي إن شاء الله في مسألة من المسائل الآتية أن المرأة إذا علمت باستمرار الدم وتوالي الدم لكن لعارض من العوارض لم يظهر الدم خارجا، هذا يحكم بالحيضية حينئذ. فالرواية تعمل على هذا المعنى، أنه هذه المرأة كانت عالمة بالتوالي والاستمرار عندها في الدم لكن لعارض معرض عليها لم يخرج الدم حينئذ. هذا محمل. المحمل الثاني أن هذه الرواية إنما تبين الحكم الظاهري، والمشهور يبينون الحكم الواقعي. الحكم الواقعي اعتبار الاستمرار والتوالي في الأيام الثلاثة، والحكم الظاهري هذه الرواية أن هذه المرأة لم تر الدم إلا يوما أو كذا، حكم ظاهري ولا تعارض بين الحكم الظاهري ولا الحكم بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي كما تقدم بيانه. لا منافاة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، فالمشهور يذهب إلى اعتبار التوالي والاستمرار الواقعيين، بينما هذه الرواية إنما تبين حكما ظاهريا لمورد معين ولا تنافي بين هذا أي الحكم الواقعي والحكم الظاهر الذي هذه الرواية تدل عليه. هذا آذان المحملة. لكنما إذا قلنا نحن وهذين المحملين قبلنا بأحدهما فلا إشكال فيه، الرواية هذه وإن كانت معتبرة سندا لكن ويعتمد عليها، إلا أنه نحملها على أحد هذين المحملين فلا تعارض بينها وبين ما أقام المشهور من الأدلة على اعتبار التوالي والاستمرار. أما إذا لم نقبل بهذين المحملين وأخذنا بظاهر اللفظ بل صريح اللفظ، صريح اللفظ يدل على عدم الاعتبار، حينئذ نحن وهذه الرواية هي حجة من حيث السند تام ومن حيث الدلالة تامة، فحجيتها تامة وحكومتها على تلك الأدلة التي أقامها المشهور على عدم اعتبار التوالي أيضا مرد ثابتة، فهذه الرواية ثابتة وحجيتها ثابتة، حكومتها على تلك الأدلة متيقنة. حينئذ إذا لم نقبل بهذين المعملين فالرواية معتبرة ولا بد من الأخذ بها، هذا ما ذكروه بالمقام. ثم هناك رواية أخرى هي معتبرة أيضا، موثقة ابن محمد بن مسلم، استفادوا من هذه الموثقة أيضا عدم اعتبار التوالية في هذه الثلاثة أيام. هذه الرواية هكذا: عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام، هذا لا إشكال فيه، وإذا رأت الدم قبل 10 أيام فهو من الحيضة الأولى، وإذا رأته بعد 10 أيام فهو من حيضة أخرى مستقلة. حينئذ استفادوا من هذه، قالوا إذا رأت الدم قبل 10 أيام يعني يوما من الأيام رأت الدم، ثم بعد ذلك انقطع الدم منها إلى أن انتهى قبل أن ينتهي 10 الأيام الأولى، ينضم هذان اليومان إلى اليوم الأول ويصير المجموع 3 أيام فيحكم عليها بالحيض. هذا الذي استفادوه من هذا، الدم قبل، إذا رأت الدم قبل 10 أيام أي قبل انتهاء 10 أيام، قدروا هذا التقدير، قبل انتهاء 10 أيام أي يوما واحدا فهو من الحيضة الأولى، أي أنه وإذا رأت بعد ذلك يوما ويوم أو يومان بعد إلى أن تنتهي 10 فهي من الحيضة الأولى، أي يحكم عليها بأنها حيض فلم يعتبر التوالي. أما إذا رأتهم من بعد 10 أيام فهو من الحيضة الثانية. نحن كلامنا في هذه الفقرة الأولى. قال المحقق البحراني رحمه الله أن هذه الرواية ظاهرة في المدعى، لأنها تدل على أن المرأة إذا رأت الدم مثلا يوما وانقطع ثم رأته يومين قبل انقضاء 10 فإنهما يلحقان باليوم الأول ويحكم، والأول فيكون المجموع حيضا واحدا. هذا هو الذي استفاده المحقق البحراني من هذه الرواية، أنها ظاهرة في هذا. هذه الرواية بحوالها كيفية لا يمكن الاستفادة إلا بتقدير، كذا نقدر يعني، وإذا رأت الدم قبل 10 أيام أي قبل انتهاء 10 أيام فهو من الحيضة الأولى، فإذا رأت يوما واحدا ثم قبل انتهاء 10 أيام رأت يوما أو ويومان آخران تنضمان هذان اليومان ينضمان إلى اليوم الأول ويحكم بالمجموع 3 فإنه حيض، هكذا لا بد من التقدير، وإذا رأت الدم بعد 10 فهو ليس من الحيضة الأولى. هذا هو الذي ذكره. لكن كلامنا في أن هذا الظهور صحيح أو أن الرواية أجنبية بالكلية عن المقام، المقام هو أنها رأت المرأة دم يوما واحدا في أول 10 ثم لم تر الدم إلا بعد انقضاء قبل انتهاء 10 رأت يومان فينضم اليومان إلى اليوم الأول فيصير كذا ثلاثة أيام. لكن الرواية أصلا لا ربط لها، أن هذه الرواية تدل على أن هذا الدم إذا رأته قبل 10 أيام فهو من الحيضة الأولى، وإذا رأته من بعد 10 أيام فهو من الحيضة الثانية، ويساكتة عن أن هذه الحيضة الأولى من أين حصلت وفي أي مورد حصلت، لم نستفيد من هذه الرواية شيئا، سوى أنه يوم قبل 10 فهو من الحيضة الأولى، ومن بعد 10 فهو من الحيضة الثانية. هذا اليوم هو 3 أيام كانت أو غير ذلك، أو ضمن 10 أو غير ذلك، الرواية ساكتة عن ذلك، فالرواية أجنبية عن ذلك. ولذلك قال صاحب المدارك رحمه الله بأن الرواية ليست صريحة، وقصله من ليست صريحة أي ليست ظاهرة، وإلا لم يدعى أحد بالصراحة، فحينئذ قصده من أن الرواية ليست بصريحة في المطلوب أي ليست ظاهرة في المطلوب، وكان هذا الكلام منه حسن. هذه هي موثقة محمد بن مسلم. حينئذ هذه هي الأدلة، لو كنا نحن أدلة المشهور وأدلة القائلين بعدم اعتبار التوالي بين الثلاث، إنها هذه الأدلة قابلة للمناقشة، وقد عرفتم المناقشة فيها، يبقى مرسل، المرسل هو الذي يكون حكم عندنا. المرسل من حيث السند معتبر، من حيث الدلالة واضحة بل صريحة على عدم اعتبار التوالي، ولم يمكن حملها على أحد المحملين، ما نقبل هذين المحملين، فلا بد أن نقول بأنه لا يعتبر التوالي لوجود الدليل الخاص بالبين، فلا يعتبر التوالي في 3 أيام. إلا أن السيد الوالد قدس سره ذكر في المقام كلاما لا بأس بذكره، لكن قال السيد الوالد إن فتوى المساطين الفقهاء خصوصا مثل الشهيدين والمحققين والحلي والعلامة ونظائرهم الذين هم خبراء الفن ونقاد الأحاديث بخلاف المرسل، أي حكموا بخلاف المرسل وعدم اعتنائهم به، يوجب التردد فيه قهرا. حينئذ لا يمكن الجزم والأخذ بالمرسل مع وجود هؤلاء الأعاظم على خلاف ما ذهب إليه موسى، والمرسل صريح في المطلوب. ثم قال بعد ذلك، قال بأن التوالي في الثلاثة متعارف بين النساء بنحو لا يضر تخلل بعض الفترات فيستشهد بهذا التوالي المتعارف بينهن، على أن الأدلة منزلة عليها أيضا، فحينئذ ينضم إلى تلك الأدلة التي استدل بها المشهور على مع هذا، أي مع المتعارف الموجود عند النساء الموجود الخارجية في الخارج، هو التوالي في هذه 3 أيام، فنحكم بلزوم التوالي والاستمرار. ولو شككنا وتنزلنا عن ذلك وناقشنا في ذلك، هو الاحتياط، الاحتياط هو الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض حينئذ. هذا هو ما يتعلق بهذه المسألة. ثم مسألة أخرى.